الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه نمعة الاعتقاد، قال: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته أكبرته ولم تنكر المنامات، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الفصل، بعد أن ذكر جملة من الآيات الدالة على إثبات صفات الله جل وعلا، وكذلك أيضا بعض الأحاديث الدالة على إثبات الصفات لله جل وعلا، ذكر في هذا الفصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكما أننا نؤمن ونصدق بما أخبر الله عز وجل به في كتابه، كذلك يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي كالقرآن، وربنا عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي حديث المقدام من معدي كرب في سنن أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته فيأتيه الأمر مما أمرت أو النهي مما نهيت، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله. فذكر رحمه الله أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدليل من السنة لا بد فيه من النظر بأمرين: الأول في ثبوته وصحته، ثم النظر في دلالته على ما أريد الاستدلال به. بخلاف القرآن فإنه ثابت بالتواتر، وكذلك لا يحتاج إلى النظر في ثبوته وصحته، لكن ينظر في دلالته على المسألة التي يراد الاستدلال بها من القرآن. فأما السنة فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، فما صح وجب الإيمان به وقبوله وعدم رده، سواء في ذلك ما شاهدناه أو غاب عنا، يعني ما كان من الأمور التي تدرك بالحس والمشاهدة، أو كان من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا نؤمن بها ولا نردها كما يفعل أهل الأهواء وأهل الضلال من العقلانيين أو الفلاسفة. قال: نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، يعني لا فرق بين ما أدركته العقول فإننا نقبله، وما جهلته العقول ولم تدركه فإننا كذلك نؤمن به ونصدق به، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فهو حق، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. فإذا لم تدركه العقول فنتهم عقولنا ولا نتهم ماذا؟ الشريعة وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان في الحقيقة أن ما جاءت به الشريعة لا يعارض العقول، فإن هذه الشريعة جاءت بما تدل عليه العقول، لكن تتحير في معرفة حكمته، وكذلك أيضا النظر في علله وجمال الشريعة وعظيم أحكامها. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشريعة جاءت بما تحار به العقول لا بمحالات العقول، يعني الأشياء التي يحيلها العقل ولا يدركها ولا يمكن أن يقبلها، هذا لم تأتي به الشريعة، ولكن جاءت بما يحار فيها العقل، يتحير في حسنها وجمالها وإدراك حكمها وعللها، فهذا الذي جاءت به الشريعة. وعلى كل، إن أدرك ذلك الإنسان بعقله فالحمد لله، وإن لم يدرك ذلك فالقصور في عقله لا في شريعة الله جل وعلا وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، يعني مما ورد في السنة وصح به النقل فإننا نؤمن به ونصدق به، وإن كانت العقول ربما لا تدرك ذلك. قضية الإسراء والمعراج، حين أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، فإننا نؤمن بذلك كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وثبت حديث الإسراء والمعراج في السنة في الصحيحين من حديث أنس عن مالك بن صعصع، وجاء عن غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو حديث ثابت. والإسراء في اللغة هو السير بالشاص ليلا، والمراد به إسراء النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل من مكة إلى بيت المقدس. والمعراج الآلة التي يعرج بها ويصعد، وهي بمنزلة السلم الذي يصعد عليه، والمراد به عروج النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. فهذا الأمر حق كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، عرج به عليه الصلاة والسلام أو أسري به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم أصبح في مكة وعرج به إلى السماء الأولى، إلى السماء السابعة، والتقى بالأنبياء في السماوات، ووصل إلى السماء السابعة، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، وأول ما فرضها 50 صلاة، ثم خفف ذلك إلى 5 صلوات، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وهذا الذي حصل حق، ولهذا قال: وكان يقظة لا مناما. لماذا؟ قال: لأن قريشا أنكرته. قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع وقد أصبح بين أظهرهم، أنكروا ذلك، قالوا: هذا لا يمكن، ولو كان مناما لم أنكروه، لأنهم لا ينكرون المنامات، لكن لما كان ذلك حقا أنكروه ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءوا إلى أبي بكر قالوا: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قالوا: وما يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع فأصبح بين أظهرنا. فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق. فلذلك لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم بيت المقدس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دقق في النظر فيه ومعرفة صفاته، فجل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بيت المقدس فطفق ينظر إليه ويصفه لهم، فقالوا أما الوصف صحيح، ومع ذلك ما صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم هل كان الإسراء مناما أو كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم دون جسده أو كان بجسده وروحه. منهم من قال أنه كان بالروح دون الجسد كما روي ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ومنهم من قال أنه بجسده وروحه، وهذا هو الصحيح أن الإسراء كان بالروح والجسد، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الروح والجسد، فكان ذلك بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. يريد كذلك أن نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحادثة التي وقعت بين موسى وبين ملك الموت، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذلك أن ربنا جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى على صورة وهيئة رجل، فجاءه ودخل عليه بيته، فلما رآه موسى لطمه ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى رب العزة جل وعلا فقال يا رب أرسلتني إلى عبدك عبد لا يريد الموت لا يريد الموت، فرجع فقال الله عز وجل ارجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة سنة. فرجع إليه ملك الموت وأخبره بذلك، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، فقال إن كان ذلك فالآن، يعني الآن تقبض روحي، ثم سأله أن يدنيه من بيت المقدس فقبض روحه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث أنكره بعض أهل الأهواء من الملاحدة والعقلانيين، أنكروا هذا الحديث وقالوا كيف يفعل موسى هذا بملك الموت وكيف يبقى عينه، فأنكروه بعقولهم، والحديث ثابت وصحيح. وكون موسى فعل ذلك لأنه دخل عليه رجل إلى بيته بغير إذن، ومعلوم أن في شريعتنا أن من نظر في بيت إنسان من غير إذن فله أن يفقع عينه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة، وعينه هدر، وهكذا كان في شريعة موسى كما يدل عليه هذا الحديث أن من نظر من غير استئذان فإنه يفقع عينه، ففعل موسى ذلك من هذا الباب، باب الغيرة على الأعراض، ولم يعلم أنه ملك الموت، وإلا لسلم نفسه من أول الأمر، لكن لما علم في المرة الثانية فلم يفعل كما فعل في المرة الأولى. فلأجل هذا ذكر رحمه الله هذا الحديث لأجل الرد على أمثال هؤلاء ممن أنكر هذا الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. يعني كذلك نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. وأشراط الساعة، الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة، كما قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والساعة في اللغة بمعنى الوقت أو اللحظة أو نحو ذلك من المعاني، والمراد بها يوم القيامة الذي أخبر الله عز وجل به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن يجمع ربنا جل وعلا جميع الخلائق الأولين والآخرين في مقام واحد، يجازيهم على أعمالهم وعلى أفعالهم. فجعل ربنا جل وعلا قبل قيام الساعة أشراط وعلامات، علامات تدل على قرب قيام الساعة، منها ما هي علامات صغرى، ومنها ما هي علامات وأشراط الساعة الكبرى. وأشار المؤلف رحمه الله هنا إلى ذكر بعض علامات الساعة الكبرى، منها خروج الدجال، قال: مثل خروج الدجال. الدجال صيغة مبالغة على وزن فعال، يدل على كثرة الدجل، والدجل هو الكذب، فالدجال سمي بذلك لكثرة كذبه، لأنه يدعي الربوبية، يدعي الربوبية فهو كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجه بأحاديث كثيرة، وخروجه ثابت بالسنة والإجماع، كحديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تعوذ أحدكم، إذا تشهد أحدكم فليتعوذ أو فليستعذ بالله من أربع: ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، والحديث الصحيحين. وأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان خروج الدجال، وهكذا أيضا حديث النواس بن سمعان، وحديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة الكبرى. جاء في حديث النواس بن سمعان أنه يخرج ويمكث يعني في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، وسائر أيامه كأيامنا، وأنه يطوف الأرض في هذه 40 يوم كالريح أو يعني الطير اختطفته الريح، يعني بسرعة سريعة جدا، وله فتن جعلها الله عز وجل على يديه، امتحان وابتلاء للعباد، فيمر على الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كيعاسيب النحل، ومن آمن به وصدقه ظهرت عليهم بركات في أموالهم وفي مواشيهم، ومن كذبه أصيبوا بالقحط والفقر والشدة. ومن أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وهكذا أيضا أنه يقتل الشخص ثم يقول له: قم فيقوم، وربما أحيا لبعض الناس أبويه. كل ذلك فتنة وامتحان واختبار للعباد، ومكتوب بين عينيه كافر كافارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرأه كل مؤمن، يقرأ أو لا يقرأ، ولا يوفق لقراءته إلا من ثبته الله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ويبقى كذلك حتى يبعث الله عز وجل. وقبل ذلك كما قلنا يطوف جميع الأرض إلا مكة والمدينة، فإنه لا يستطيع أن يدخلهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فتخرج منها كل فاجر أو كافر ومنافق، فيخرجون إلى الدجال، فيبقى كذلك حتى يبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام فيقتله. طيب، لعلنا نتفق إن شاء الله إلى هنا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.